أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاصة الإشكال المتقدم الذي لم يقبل الماتن رحمة الله عليه جواب الميرزا القمي عنه، كان حاصله أن إجازة المالك لا يخلو إما أن تتعلق بما قصده البائع عليكم السلام، وإما أن تتعلق بغير ما قصده. فعلى الأول يلزم المنافاة مع رأي المشهور القائل بالصحة لمن؟ لصالح المالك. وعلى الثاني يلزم أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه المنفصلة يختار الشق الثاني، وهو أن المالك أجاز البيع لنفسه، ولكن مع ذلك لا يلزم المغايرة، توضيحه عندما يقول البائع ملكتك أو بعتك هذا الكتاب بدرهم لنفسي، فيقول المشتري قبلته. في هذه الحالة نرى أن حقيقة البيع عبارة عن قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن. أما أن الثمن يعود للموجب فهو وإن ذكر في العقد إلا أنه خارج عن الإيجاب، ومن توابعه فما أنشئ بالعقد عبارة عن المبادلة بين الثمن والمثمن، وهذا المنشأ أجازه المالك، لكن بمقتضى حقيقة المعاوضة يلزم أن يدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن. ولا شك أنه في إيجاب الفضول يملك المثمن
للمشتري وفي الوقت نفسه إما أنه يعتقد أو يبني عدوانا وظلما على تملك الثمن، وهذا معنى أن الغاصب أو الفضولي قصد البيع لصالح نفسه، ولكن هذا القصد ليس مقوما لحقيقة المعاوضة، وليس مأخوذا في مفهوم الإيجاب، حتى يقال إن المالك إما أن يجيز هذا المضمون أو يجيز غيره. فالحاصل أن بيع الكتاب قاصدا لتملك الثمن لنفسه ينحل إلى جزئين: الأول القصد إلى نقل المثمن لصاحب الثمن، والثاني أن يكون هذا البيع لصالحه، وهذا الجزء الثاني ليس مقوما لحقيقة الإيجاب. فبالتالي عندما يجيز المالك فقد أجاز الجزء الأول المقوم لحقيقة الإيجاب، وأما الجزء الثاني فهو يحصل لأجل أنه مقتضى المعاوضة الحقيقية، فلا يلزم محظور في البين. هذه المحاولة بدوا يتوجه عليها إشكال، حاصله أن هذا التحليل إنما يتم لو كان الفضولي والغاصب بائعا، أما لو كان مشتريا فلا يتم ذلك. توضيحه أن البائع غير الفضولي له أن يوجب البيع بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى أن يقول بعتك الكتاب، فيقول المشتري قبلته، هذه الطريقة الأولى المتعارفة. الطريقة الثانية أن يحصل الاستيجاب ممن؟ من المشتري، بأن يقول الفضولي للأصيل: تملكت منك الكتاب بكذا، فقال المشتري، فقال البائع: ماذا؟ قبلت. وتقدم في ألفاظ الإيجاب والقبول أن البيع يقع بماذا؟ بالاستيجاب، أي بالطريقة الثانية. الإشكال على هذه الطريقة الثانية حيث إن الإنشاء الحاصل بالاستيجاب مرجعه إلى تملك المشتري للكتاب بدرهم، وهو الفضولي، والبائع قبل هذا الشيء، فحينئذ لا يبقى مورد لإجازة المالك للدراهم، بحيث ينتقل الكتاب إليه، فيدور الأمر حينئذ بين أمور ثلاثة: إما أن يقال ببطلان المعاملة، وهذا خلاف رأي المشهور، وإما أن يقال بأن الإجازة عقد مستأنف، وقد عرفت أن هذا لم يقل به أحد، وإما أن نقول بأن المالك أجاز ما أنشئ ليصح البيع والشراء للفضولي، وهذا أيضا خلاف رأي المشهور. وخلاصة المطلب إن التفاوت بين أن يكون الفضولي بائعا وبين أن يكون مشتريا بالاستيجاب أنه في صورة كونه بائعا حللنا الإيجاب إلى جزئين: أحدهما إنشاء النقل، والآخر أن يكون النقل لصالحه. ولما كان الجزء الثاني خارجا عن حقيقة الإيجاب لم يضر، بينما في الصورة الثانية كان الغاصب للدراهم قد استوجب التمليك، حيث قال: ملكني الكتاب بدرهم، فالاستيجاب في المقام بماذا حصل؟ حصل بتمليك نفسه، فلا مجال للتجزئة وإخراج النفس عن حقيقة الإيجاب والقبول. واضح الفرق؟ لأجل ذلك لا يتأتى الجواب المتقدم في هذا الشق. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما قصده بكون الثمن مالا له أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض، تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا كما في مورد الغصب، أو اعتقادا كما في مورد بطلان البيع واعتقاد صحته، لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا، فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحظورين المذكورين. ما هما؟ شوف ماذا قال في البداية في صفحة 378: فإن تعلقت الإجازة، المحظورين اللذين يريدان على سبيل ماذا؟ منع الخلو، لأن الإجازة إن تعلقت إجازة المالك بهذا فيلزم ماذا؟ المنافاة لصحة العقد، وإن تعلقت بغير المقصود يلزم ما أنشئ، ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يوجز، هذا مقصود من المحظورين. بل مفهوم الإيجاب هو التمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، إلا أن العقل يقتضي تحقيقا لمعنى المعاوضة أن يدخل المثمن في أن يدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن. يقول: هذا الجواب ينفع، لكن فيما لو كان الفضولي بائعا، ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير فقال، أي من الذي قال؟ الفضولي للبائع الأصيل: تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضول للثوب، فتملك الفضول للثوب أخذ في صيغة العقد، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بد من الالتزام بكون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب. وهذا قلنا لم يقل به إلا ما نقله كاشف الغطاء عن إلا ما نقله كاشف اللثام عمن؟ عن المحقق. أو أن نقول ماذا؟ بأن المالك أجاز ما أنشأه ذاك، وهذا خلاف رأي المشهور. أو نقول بالبطلان، وهذا أيضا مخالف لرأي المشهور. وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت كإيقاع المتكلم الأصيل التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيري أو مع جهله لا يؤثر ذلك. وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكاله من أن الآخر إنما قصد تمليك من؟ العاقد، ولا ينتقد بما لو جهل الآخر وكالة. التفت جيدا، يقول المصنف هذا الإشكال الذي ذكرناه تنبه له العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، لكنه ذكره من جهة أخرى، ذكره فيما لو كان الفضولي هو البائع وكان المشتري الأصيل جاهلا بأن البائع لا يملك المثمن، فحينئذ يكون المشتري الأصيل لجهله قاصدا لتمليك من؟ العاقد، لا المالك الواقعي. فعندما يجيز المالك يجيز غير ما قصده المشتري. ثم حاول أو أشار إلى محاولة للجواب عن هذا الإشكال، حاصلها أن ما ذكر منقوض بأمر مسلم، وهو ما لو باع الوكيل وكان المشتري جاهلا بماذا؟ جاهلا بماذا؟ بالوكالة. فيقال إن المشتري قصد تمليك الثمن لمن؟ للعاقد، والحال أن العاقد وكيل في تملك المالك الأصيل، فالإشكال بعينه يأتي في باب الوكالة. يجيب العلامة رحمة الله عليه عن هذه المحاولة أن قياس الفضول على الوكيل ماذا؟ قياس مع الفارق، حيث إن المشتري الأصيل في باب الفضولية يقصد تمليك خصوص من؟ العاقد. بينما في باب الوكالة المشتري يقصد تمليك المخاطب الذي ينطبق على الأصيل والوكيل النائب عنه. فعندما يقصد الأعم فعند انطباقه على الوكيل لا إشكال، إذ يصح نسبة الملك إلى الوكيل. فيقال ملكتك الكتاب وما شاكل ذلك، لأن الوكيل كالأصيل، بينما هذا الشيء لا يتحقق في الفضولي لعدم الإذن. هذا هو جواب العلامة عن هذا النقض. يعني يشترط في النقض حتى يصح أن يكون مورد النقض مشابها للمورد الذي ينقض عليه من جميع الجهات المعتبرة في الحكم، وهذا أجنبي منفصل كليا عن العين، بينما الوكيل مأذون فلذا ينسب إليه على وجه الحقيقة التمليك وما شاكل ذلك. فقياس الفضول على الوكيل قياس مع الفارق. ممن تفطن أيضا إلى هذا الإشكال المحقق التستري رحمة الله عليه في كتاب مقابس الأنوار، لكن كلماته ترددت بالنسبة لهذا الإشكال، فطارة حكم ببطلان شراء الفضولي لنفسه فيكون قائلا بماذا؟ بالتفصيل، بين كون الفضولي بائعا وكونه مشتريا. وأخرى التزم بأن الإجازة تعلقت بمبادلة العوضين، أما أنه لخصوص المشتري فهو خارج عن مضمون الإجازة. أما ما ذكره أولا من التفصيل والالتزام بالبطلان، فجوابه أن هذا اعتراف بالإشكال ومناف لما عليه المشهور. بقية البحث تأتي إن شاء الله. يقول: وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته. ليش؟ لأنه قياس مع الفارق، لأنه حينئذ إنما يقصد المشتري به بالمشتري المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا. يعني الآن الإشكال كان في صورة الجهل، نقول في صورة العلم ماذا يقول المشتري؟ يقول ملكتك، يقول قبلت أن تملك هذا الكتاب. فإسناد الملك إليه كاشف على أن المخاطب هو ماذا؟ هو عنوان الأعم من الأصيل والوكيل، وهذا لا يتأتى في الفضول لعدم كونه مأذونا، فيدور الأمر بين المالك وغير المالك. وليس إلا ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا، فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. واضح؟ لأنه إذا صح بشرط شيء صح لا بشرط. أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال الذي ذكره العلامة في بعض كلماته، لكنه بالنسبة لهذا الإشكال طارة التزم ببطلان شراء الغاصب لنفسه. جوابه: مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا. لأنه إذا تتذكرون في النصوص المتقدمة سابقا كان كثير منها يدل على أن البيع والشراء ماذا؟ لنفسه لا للغير. ولذا في بعض هذه النصوص في المسألة الأولى ناقشنا فيها لا لعدم وجود موضوع الفضول، بل لكونها ظاهرة في أن البيع للنفس. ثم يقول: وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. وهذا عين الجواب الذي ذكره الماتن، وين؟ فيما لو كان الفضولي بائعا. هنا ذكره فيما لو كان الفضولي مشتريان. سيأتي الحديث عن البقية، والحمد لله رب العالمين.